إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة طه، وصلنا إلى الآية 99. قال سبحانه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. لما ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى مع فرعون، وأن فرعون وقومه بغوا وطغوا وتكبروا وأعرضوا عن ذكر الله تعالى، فأهلكهم الله تعالى ونجى موسى وقومه. فجاءت هذه الآية ختاما لهذه القصة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، يعني كما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون كذلك نقص، أي أن هذه سنة الله تعالى في القصص، يعني كما قصصنا هذه القصة كذلك، يعني مثل ذلك نقص. فالقصص القرآني يعني على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، المقصود منه الاعتبار والادكار، وأن الله تبارك وتعالى يهلك أعداءه وينجي أولياء. نعم. وبهذا يعني تظهر مناسبة هذه الآية لما قبلها، لما قبلها، يعني هذه آية ختام لهذه القصة، وهي قصة طويلة ها هنا، كما في سورة الأعراف أيضا قصة طويلة، وكذلك ها هنا في سورة طه، وكذلك في أول سورة القصص. قال سبحانه: كذلك نقص، يعني مثل ذلك يعني مثل هذه القصة نقص عليك، التقدير نقص عليك من أنباء ما قد سبق، من أنباء وأخبار المتقدمين مثل هذه القصة. وتأمل كيف قال سبحانه من أنباء، لأن النبأ هو الخبر العظيم، كما قال سبحانه عما يتساءلون عن النبأ، فالنبأ هو الخبر العظيم. ها هنا فائدة يعني بلاغية ذكرها ابن عاشور عند هذه الآية، قال: كذلك الكاف للتشبيه، يعني مثل ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، التقدير نقص عليك من أنباء ما قد سبق مثل ذلك، نقص عليك من أنباء ما قد سبق مثل ذلك، يعني مثل هذه القصة. قال ابن عاشور: وهذا من تشبيه الشيء بنفسه. سبحان الله، من تشبيه الشيء بنفسه، نقص عليك كهذه القصة، نقص كهذه القصة، فهذا من تشبيه الشيء بنفسه، لأن القاص واحد وهو رب العالمين. فيقول ابن عاشور: هذا من تشبيه الشيء بنفسه. قال وهذا لا يكون إلا إذا كان الشيء بلغ الغاية في الحسن، بحيث أنك لا تجد أحسن منه لتشبهه به. فزيد مثلا بلغ الغاية في الحسن، فتقول زيد مثل زيد، فتشبه الشيء بنفسه. تشبيه الشيء بنفسه لا يكون إلا إذا بلغ الشيء الغاية في الحسن، بحيث أننا لا نجد مشبها به إلا المشبه. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. أنباء ما قد سبق، ما قد سبق يعني الذي سبق، الذي سبق هذا زمان، فهذا من إضافة الأخبار إلى الزمان، وهذا مشهور. فيقولون أيام العرب، يقولون يعني أخبار أيام العرب، فيضيفون الخبر إلى الزمان، لأن الزمان هو محل هذه الأخبار، الزمان هو محل هذه الأخبار، فيقولون أخبار أيام العرب. فكذلك أنباء ما قد سبق، فيضيفون الأخبار إلى الزمان، فيضيفون الأخبار إلى الزمان لأنه محل إيش؟ محل وقوعها. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الحقيقة أن الواو هذه لها شأن، هل هذه الواو عاطفة أو أنها استئنافية؟ ابن كثير رحمه الله يرى أنها استئنافية. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقطة وتستأنف، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وهو هذا القرآن. وأطلق عليه ذكر لأن هذه السورة هي سورة التذكير بالقرآن كما ذكرنا. وبعدين هذه السورة فيها قصص، والقصص تكون للتذكير، فأطلق على القرآن ذكرا لأجل هذا، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فابن كثير يرى أنها على الاستئناف، والصحيح أنها عاطفة، أنها عاطفة كما ذكر ابن عاشور رحمه الله. وهذا العطف لبيان المقصود بالقصص. الله أكبر، تأملوا أيها الإخوة في هذه الفائدة العظيمة. ما فائدة هذا العطف؟ أن هذا القصص نقص عليك كما يقول ابن عاشور ليس لقطع حصة الزمان، ليس لتضيع الوقت كما يعني يفعل بعض الناس، يقولون خلينا نروح نضيع وقت. هؤلاء ما يعرفون قيمة الوقت ولا قيمة العمر. فليس القصص القرآني لقطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين، ليس لتضيع الوقت ولا التسالي والتسلية، وإنما للتذكير والاعتبار. فعطف بهذه الجملة لبيان أن القصص القرآني إنما هو للتذكير، فقال وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فهذه فائدة الإيش؟ فائدة العطف. قلت وأيضا من فائدة العطف بيان وسيلة القص. نقص عليك، طيب نقص عليك بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا القرآن. ففائدة العطف بيان وسيلة القص، وهو هذا الإيش؟ وهو هذا القرآن. ويدل على هذا الوجه الذي قلت فيه، قلت قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني نقص عليك القصص في هذا القرآن. فإذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، التقدير نقص عليك من أنباء ما قد سبق في هذا القرآن الذي هو ذكر. فصار هذا أيضا من فائدة الإيش؟ من فائدة العطف، وهو بيان وسيلة القص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الشيخ السعدي رحمه الله عند هذا المقطع من الآية وقد آتيناك من لدنا ذكرى، طبعا التنكير هنا للإيش؟ للتعظيم. فالشيخ السعدي ذكر هنا كلاما جامعا في المجلد الثالث 322، قال رحمه الله وقد آتيناك من لدنا ذكرى، قال هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، نعم، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. فإذن هذه أربعة أمور: الأخبار السابقة واللاحقة، وبعدين الأسماء والصفات لله عز وجل، وبعدين الأمر والنهي، وبعدين أحكام الإيش؟ أحكام الجزاء، أحكام الجزاء. قال وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، بحسنها وكمالها. ولذلك العاقل هو الذي يعني إذا بلغه هذا القرآن تلقاه بالقبول، تلقاه بالقبول، لأن فيه يعني طريق، لأن فيه طريق السعادة في الدنيا والأخرى. ولذا قال سبحانه من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يحمل وزره، والوزر هو الحمل الثقيل، والمراد الذنوب، خالدين فيه. الضمير يعود على الوزر. يقول قائل كيف يعني خالدين في الوزر؟ أي خالدين في العذاب الذي سببه الوزر، فأطلق السبب على المسبب، السبب هو ماذا؟ الوزر، فأطلق على المسبب وهو العذاب. وهذا إذا كان السبب يعني يقتضي هذا المسبب، فلا سبب لعذابهم إلا إيش؟ إلا وزرهم، فسار يعني الوزر هو ماذا؟ هو العذاب، كما قال سبحانه ذوقوا ما كنتم تعملون، التقدير عذاب ما كنتم تعملون، فقال سبحانه ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني ذوقوا عملكم، ذوقوا عملكم، لأن العمل هو سبب العذاب. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، نعم، فإنه يحمل وساء لهم يوم القيامة حملا، نعم. فذم سبحانه يعني هذا الحمل، فقال سبحانه وساء لهم يوم القيامة حملا. وتأمل كيف كرر سبحانه يوم القيامة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة. فهذا يعني هذا التكرير إنما هو للتهويل، هذا التكرير للتهويل، فإنه يحمل يوم القيامة وسألهم يوم القيامة. ثم استطرد سبحانه في ذكر أحوال وأهوال القيامة. قال يوم ينفخ في الصور، يوم الأظهر أن هذا بدل من يوم القيامة، يوم القيامة يوم ينفخ في الصور. فسيذكر ربنا شيئا من أهوال وأحوال يوم القيامة إلى الآية 112. هذا كله استطراد. ثم يعود سبحانه مرة أخرى إلى القرآن بقوله وكذلك أنزلناه قرآنا وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وبعدين وكذلك أنزلناه قرآن عربية، وبينهما هذا الاستطراد لبيان أحوال وأهوال يوم القيامة يوم ينفخ في الصور. فذكر سبحانه من أحوال هذا اليوم النفخ في الصور والحشر وحديث الناس يومئذ والجبال واتباع الداعي والشفاعة والخضوع في ذلك اليوم لله رب العالمين. فهذا مما ذكره سبحانه من أحوال وأهوال ذلك اليوم، وهذا مما جاء به القرآن. القرآن جاء بأخبار الأمم الماضية، وجاء بما يتعلق بالله عز وجل، وجاء بما يعني يكون يوم القيامة. فهذا ما اشتمل عليه الإيش؟ القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والأخبار منها الأخبار عن الله عز وجل، والأخبار عن اليوم الآخر، والأخبار عن الأمم السابقة، هذا كله داخل في الأخبار. نعم. وعدلا في الأحكام، وهذا يتعلق بالإيش؟ بالأمر والنهي، بالأمر والنهي. يوم ينفخ في الصور، والصور كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بوق ينفخ فيه إسرافيل. فيعني أول ما يبدأ هذا اليوم بالإيش؟ بالنفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتنهدم هذه الدنيا في آخر أيامها بالنفخ في الإيش؟ بالنفخ في الصور. وتبدأ الحياة الأخرى أيضا بالنفخ في الصور، فتنتهي الدنيا بالنفخ في الصور النفخة الأولى، ويبدأ اليوم الآخر بالنفخ في الصور النفخة الثانية. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. هذا الحشر. ونحشر المجرمين، وكما بينا قبل ذلك أن الإجرام إجراما، كما أن الكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقا. ونحشر المجرمين، المجرمين الإجرام إجرامان، إجرام أكبر وهو إجرام الكفر والشرك، وإجرام أصغر وهم الذين يعني رجحت سيئاتهم واستحقوا النار ولم يعف عنهم. نعم، ولم يعف عنهم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. سيأتي الاختلاف، منهم من قال زرق العيون لأن هذا يعني منظر قبيح، ومنهم من قال يعني زرق الجلود، يعني زرق الجلود، والجلد إذا ازرق صار أسودا، فيصبح مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. يتخافتون بينهم، هذا حديثهم. والخفت هو الصوت الخفي، الخفت هو الصوت الخفي، سواء كان وقع الأقدام أو يعني كلام اللسان، سواء هذا أو هذا. فوقع الأقدام يكون صوتا خفيا، وكذلك يعني كلام اللسان. يتخافتون بينهم، يتخافتون بينهم، لكن هذا يتخافتون بينهم يدل على أنه يعني كلام اللسان، لكنه بصوت منخفض. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يعني قائلي، يتخافتون بينهم قائلين، بعضهم قائلين بعضهم لبعض، إن لبثتم يعني ما لبثتم، إن هنا نافية، ما لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرة. سبحان الله، عشرا يعني عشرة أيام، فالدنيا هذه التي لبثوا فيها سنين عندما تقوم القيامة يستقصرونها. طيب ماذا أرادوا بهذا؟ هذا سؤال مهم. يعني هم يقول إلا لبثتم إلا عشرة، يعني بقينا في الدنيا مدة قليلة. نعم، فماذا أرادوا بهذا؟ الحقيقة يعني أذكر لكم كلام ثلاثة من المفسرين. أولا ابن كثير رحمه الله قال إنما أرادوا بهذا درء قيام الحج عليهم لقصر المد، يعني إلا لبثتم إلا عشرة، كأنهم يقول نحن ما لبثنا في الدنيا إلا قليل، ولو كنا لبثنا فيها كثيرا لعملنا عملا صالحا. فهذا توجيه ابن كثير، أرادوا بهذا أن يدرأوا الحجة عليهم. الشيخ السعدي قال قالوا هذا يعني من الندم العظيم، بسبب الندم الذي ندموه. الشوكاني قال قالوا هذا لشدة ما يرون من الأهوال، ولا مانع من هذا كله، إن لبثتم إلا عشرة. قال سبحانه نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا، يعني حين يقولوا، أمثلهم طريقة، يعني أعقلهم وأقربهم إلى الصواب، وأقربهم إلى الإيش؟ إلى الصواب. إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. طبعا الشوكاني يقول أمثلهم طريقة، يعني أمثلهم لكونه أقرب إلى الهول لا إلى الصدق، لأن الشوكاني يرى أن هذا من شدة الإيش؟ من شدة الهول، فيقول أمثلهم طريقة لأنه أقربهم إلى الهول لا أقربهم إلى الإيش؟ إلى الصدق، يعني في نفس الأمر. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ثم ذكر سبحانه شيئا آخر من أهوال القيامة، ويسألونك عن الجبال، لأن الجبال يعني عظيمة وقوية وثابتة على الأرض، فجاء السؤال عنها، يعني ماذا يكون حالها يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، نسفا مفعول مطلق مؤكد للفعل، ينسفها ربي نسفا. والنسف هو الخلع والقلع، فأول شيء يقلعه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يجعلها كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ثم بعد ذلك يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك كالهباء المنثور. فهذه أربعة أمور: نسف، كثيبا مهيلا، كالعهن المنفوش، ثم كالهباء المنثور. نعم. وأيضا التسيير: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نسيرها يعني ذهبت، فهذا أيضا يعني الإيش؟ التسيير. وترى الأرض بارزة يعني ما فيها إيش؟ يعني ما فيها جبال، كما قال سبحانه ها هنا: فيذرها قاعا صفصفا. يذرها يعني يذر أماكن الجبال، فيذرها، الضمير يعود على الجبال، فيذرها يتركها قاعا صفصفا. القاع هو المستوي من الأرض، والصفصف الأملس، الذي لا شيء فيه فيذرها قاعا صفصفا. وبهذا التقرير يمكن أن الضمير يعود على الأرض، يعود على الأرض، وإن لم يتقدم للأرض ذكر لكن هذا معهود. ويسألونك عن الجبال، الجبال التي على الأرض، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يعني يذر الأرض قاعا صفصفا. قاعا صفصفا يعني القاع هو المستوي من الأرض، والصفصف الذي لا شيء فيه. ويعني ها هنا يعني كلام للشوكاني في بيان هذا. قال: القاع الصفصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء، هذا قول ابن الأعراب. وقال الفراء: القاع مستنقع الماء والصفصف القرعاء الملساء. وقال الجوهري: القاع المستوي من الأرض. قال الشوكاني: والظاهر من لغة العرب أن القاع الموضع المنكشف. صحيح، نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة منكشفة. فالشوكاني يقول القاع الموضع المنكشف، المنكشف الذي لا معلم فيه لأحد. قال: والصفصف المستوي الأملس، المستوي الأملس. فإذا هذا يعني الشوكاني أتانا بالإيش؟ بالخلاصة. فيذرها قاعا يعني موضعا منكشفا لا معلم فيه لأحد، وصفصفا مستويا أملسا. ولذا قال سبحانه: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا لازم من القاع الصفصف، منكشف وملساء، ولا ترى فيها عوجا، لا ترى فيها عوجا، ما في لا منخفضات ولا مرتفعات، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. عوجا بكسر العين، يعني توصف به المعاني والمحسوسات على السواء. قال سبحانه في المعاني: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهذا في المعاني. وهنا: لا ترى فيها عوجا، هذا في المحسوسات. فهذا هو الصحيح ردا على يعني فلسفة الزمخشري الذي تكلف في التفريق بين عوجا بكسر العين وعوجا بفتحها. فنقول يعني جاء القرآن بهذا وبهذا، فلا نقبل فلسفتك ولا فلسفة غيرك. نعم، وهو كثيرا ما يتفلسف ويكون قوله في غاية الغلط، ومع ذلك المغرورون يقولون أنه إمام البيان وأن الناس كلهم عالى عليه في البلاغة والبيان. أي بلاغة وبيان، وهو له مثل هذه الأغلاط حتى فيما يعني يخص اللغة. دعك من يعني ضلاله في اعتزالياته وغير ذلك، يعني حتى في اللغة الذين يظنون أنه إمام فيها هو يغلط فيها. نعم، فيعني أنصح إخواني ألا يشتغلوا بمثل هذا. الحمد لله نحن عندنا يعني أهل اللغة وأهل العقيدة، ويعني لسنا بحاجة إلى هؤلاء والحمد لله. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما هو الأمت؟ الحقيقة إن في معجم المقاييس اقتصر على قول الخليل. قال الخليل: العوج والأمت بمعنى واحد، وهو أن يغلظ مكان ويرق، يعني المكان يغلظ ويرق، فهذا يكون عوجا، لا يكون على وتيرة واحدة. فعند الخليل أن العوج والأمت بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. الشوكاني رحمه الله يعني توسع في النقول بالنسبة للأمت. قال: والأمت التلال الصغار، أشياء مرتفعة. قال: والأمت في اللغة المكان المرتفع. وقيل: الأمت الأثر مثل الشراك. قال: والأمت الرابية، نعم. فكله يدور على ما وقيل الأمت الشقوق في الإيش في الأرض. ثم نقل قول الخليل أن يغلظ في مكان ويدق في مكان إيش في مكان آخر. فهذا الذي ذكره الشوكاني والحقيقة أنه يعود إلى ما ذكره الخليل أن العوج والأمت بمعنى إيش بمعنى واحد، وإن كنا لا نقول بالإيش بالترادف لا في القرآن ولا في اللغة، وإنما هذا تقريب لا ترى فيها عوجا ولا إيش ولا أمتا، عوجا ولا أمتا، فيعني معنى واحد يؤدى بلفظين، فيكون المراد التأكيد على هذا المعنى. هذه الفائدة، المعنى الواحد نقول، ويعني والفائدة أن المعنى الواحد إذا أدي بلفظين كان إيش كان أبلغ. فعندما تقول مثلا زيد كريم سخي، أنت تريد أن يعني تذكر عطاءه، فتأتي بإيش بهذين اللفظين وتريد معنى واحدا، فيكون المراد هو تأكيد هذا الإيش تأكيد هذا المعنى، والتأكيد هنا ما أظهره لإنقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني إثبات ونفي قاعا صفصفا قاعا منكشفة، وشأن المنكشف إنما يكون فيه ارتفاعات. طيب صفصفا أملس، وبعدين لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأن إذا مشينا على الأمت أنه الأشياء المرتفعة، فيكون العوج لأجل الارتفاعات والإيش والانخفاضات، الارتفاعات والانخفاضات، فيكون الأمت هو سبب العوج، لأن الأمت هو الشيء المرتفع. طيب إذا كان عندنا شيء مرتفع فبالضرورة لابد أن يكون ما حوله منخفض، الصورة العامة عوج، لكن ما سبب العوج هو هذه الارتفاعات، بحيث أن هذه الارتفاعات يعني لو زالت لذهب العوج، فيمكن أن يكون هذا عوجا ولا أمتا. فإن مشينا على أن اللفظين مترادفان فبها ونعمة، وإن مشينا على أن الأمت هو الشيء المرتفع الذي يكون سببا للعوج، فيكون من باب عطف السبب على المسبب، عطف السبب اللي هو الأمت على المسبب وهو العوج، والله أعلم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، في هذا اليوم، هذا من أهوال هذا اليوم، يتبعون الداعي الذي يدعوهم للقيام من قبورهم، والذي يدعوهم للمحشر، فيدعوهم فلا أحد يشذ عنهم. نعم، أنت مثلا لو عندك مجموعة من الأولاد، 5 أولاد أو 10 أولاد، وأنت ناديت يا أولاد تعالوا، نعم، فإذا جاءوا كلهم فإذا إيش يتبعون الداعية، يعني يتبعونه ويقصدونه ولا يتخلف منهم أحد. نعم، أما إذا شذ واحد ما أتى فهذا يكون شاذا، لا، يوم القيامة ما في شاذ، ما في أحد يتخلف، يتبعون الداعية لا عوج له. نعم، لا عوج له، سبحان الله، كيف هنا يعني العوج بل في هذه الصورة، يعني لا عوج له هذا المعنوي، وعوجا هذا الحس. نعم، في نفس يعني في آيتين متتاليتين، لا عوج له. ما معنى لا عوج له؟ أنا أريد التأمل في الضمير. لا عوج له، تجد أن أكثر المفسرين يقولون لا عوج لهم عنه، فإذا كان هذا المعنى فلما لم يقل سبحانه لا عوج لهم عنه، فلما قال سبحانه لا عوج له، فجعل الضمير يعود على الداعي. فابن القيم رحمه الله تعرض لهذا ويقول أن هذا من باب التلازم، فإنه إذا كان لا عوج له، يعني ما أحد يخالفه، فإذا أيضا لا عوج لهم، لا عوج لهم عنه. فالذي ذكره سبحانه يلزم عنه ما ذكره المفسرون، فيكون المفسرون فسروه بالإيش؟ فسروه باللازم. المفسرون فسروه باللازم، لأن ظاهر الكلام لا عوج له، لا عوج له يعني ما أحد يخالف دعوته، ما أحد يخالف دعاءه لهم، لا عوج له. طيب كيف المفسرون قال لا عوج لهم عنه؟ نقول هذا من باب التفسير بالإيش؟ باللازم. فذكر ابن كثير اختلافهم صفحة 169، قال والمعنى لا عوج لدعائه، لا عوج لدعائه يعني لا عوج له، طبعا هو الداعي، فعندما نقول لا عوج له يعني لا عوج لدعائه. نعم، هو ما يقال إن هذا مجاز وغير مجاز، لا، لأنه الداعي الذي يهمنا ما يهمنا شخصه، الذي يهمنا أنه هو الآن اسمه ماذا؟ اسمه الداعي. فعندما يقال لا عوج له يعني لا عوج لدعوته إياهم. نعم، قال لا عوج لدعائه، لا في إسماعهم إياه أنه يسمعهم فلا يتخلف عنهم أحد، عنه أحد، ولا في إجابتهم له. فإذا لا عوج له لا في الإسماع ولا في الإجابة، بل الكل يسمع، كما جاء في الحديث يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي، يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن. هذا أيضا من مشاهد هذا اليوم، خشعت، الخشوع يعني سكنت وخضعت، وخشعت الأصوات للرحمن. أي أصوات؟ أي أصوات، سواء أصوات وطئ الأقدام كما قال بعضهم أو الأصوات الحديث. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهذا بيان للخشوع هنا، خشعت الأصوات يعني كما أن الأرض تخشع، تسكن ما تتحرك، فكذلك الأصوات، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس هو الصوت الإيش؟ الصوت الخفي. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هذا فيه أنهم إيش؟ أنهم يتكلمون ويتحدثون لكن همسا. طيب، قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، هذه في أحوال أخرى. فإذا هذا في بعض الإيش؟ في بعض الأحوال، هذا في بعض الأحوال كما هو يعني كما هو معلوم، أنه لما جاء الحروري يسأل ابن عباس عن بعض الآيات فذكر له أن هذا يكون في أحوال وهذا يكون في أحوال أخرى. طيب، ثم ذكر سبحانه شيئا آخر وهو الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة. والشفاعة معروفة، يعني بدل يعني أن يكون الطالب واحد يصبح الطالب أكثر من واحد، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا شافعا، لا تنفع الشفاعة إلا شافعا أذن له الرحمن. من هنا تعود على الشافع، يعني إلا من، يعني إلا شافعا أذن له الرحمن. فإذا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه. ورضي له قولا، رضي له قولا يعني رضي إيش؟ يعني رضي شفاعته. والله سبحانه لا يرضى شفاعة الشافع إلا إذا كان الشافع موحدا والمشفوع فيه أيضا موحدا. فهنا يعني جمع شروط الإيش؟ الشفاعة، أن يأذن الله تبارك وتعالى، ثم أن يرضى شفاعته، وهو سبحانه لا يرضى الشفاعة في المشركين والكافرين. وطبعا هذا جاء في آيات أخرى سيذكرها ابن كثير رحمه الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من يعني إلا شافعا أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قولا يعني ورضي قولا هنا شفاعته يعني رضي قوله بالشفاعة رضي قوله بالشفاعة وهذا لا يكون إلا من الموحد. ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم يعلم ما بين أيديهم يعني في هذا اليوم في هذا اليوم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يحيط علما بالخلائق كلهم في هذا اليوم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم ممن هم قادمون عليه من أيام الآخرة وما خلفهم من أيام الدنيا ولا يحيطون به علما. نعم فبعضهم أعاد الضمير على الله ولا يحيطون بالله علما وبعضهم أعاد الضمير على ما بين أيديهم وما خلفهم يعني لا يحيطون بالذي بين أيديهم ولا بالذي خلفهم علما. نعم فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ابن القيم ذكر هذا قال فعلى الأول يعود على الله عز وجل يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم وهذا القول يستلزم الأول يعني إذا كان يعود على المعلوم إذا كانوا لا يحيطون بالمعلوم فمن باب أولى أن لا يحيطون بالعالم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا أيضا من مشاهد هذا اليوم. عنت بمعنى خضعت وذلت. عنا يعنو عنوا بمعنى خضع وإيش وذل. ومنه قيل للأسير العاني لأنه خاضع إيش خاضع ذليل. وعنت الوجوه للحي القيوم. فذكر الله تبارك وتعالى نفسه بهذين الاسمين العظيمين اللذين يجمعان أسماءه وصفاته جميعا وعنت الوجوه للحي القيوم. والحي القيوم أيضا ذكر في أول هذه السورة نعم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نعم لا هذا يعني ذكر هذان الاسمان ها هنا فقط. نعم طيب ننظر إن شاء الله. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما نعم وقد خاب من حمل ظلما أيضا الظلم الأكبر والظلم الإيش والظلم الأصغر. والظلم الأصغر إذا لم يغفر وحقت عليه النار فإذا هذا يعني خيبة دون خيبة. والخيبة هي عدم الفوز بالمطلوب. نعم ثم ذكر سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن شرط العمل الصالح فلا يخاف ظلما ولا هضما. ابن عباس وغيره فسروا الظلم ها هنا فلا يخاف ظلما يعني نقصا من حسناته، لا فلا يخاف ظلما يعني أن يزاد في سيئاته، أن يزاد في سيئاته، والهضم أن ينقص من إيش؟ من حسناته. نعم كما تقول يعني أنت هضمت حقه، يعني نقصت من إيش؟ من حقه. فإذا الظلم أن يزاد في حسناته، والهضم أن يزاد في سيئاته، والهضم أن ينقص من حسناته. فهذا التفسير أولى يعني من تفسير الشوكاني، أنه فسر هذا بالنقص عموما، فلا يخاف ظلما ولا هضما يعني نقصا في الثواب. نعم فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص من إيش؟ من ثوابه. فلا يخاف ظلما ولا هضما. وطبعا ها هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم فلا يخاف ظلما يعني ظلما من الله عز وجل، وهذا يدل على إمكان وقوع الظلم من الله عز وجل، لكنه سبحانه لا يفعله، فالله سبحانه قادر على الظلم لكنه لا يفعله، بخلاف ما قالت القدرية والمعتزلة المنحرفة في باب القضاء والقدر، قالوا إن يعني الظلم مستحيل، الظلم يعني مستحيل، مستحيل وقوعه من الله عز وجل، لأنهم طبعا يوجبون على الله عز وجل. فالمهم كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، وهذا إنما يكون من القادر عليه. فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى لنبيه كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. قال هذا وقد آتيناك من لدنا، قول ابن كثير هذا يدل على أن هذه الجملة استئنافية كما ذكرت لكم، ذكرا وهو القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. فهنا يعني استطرد ابن كثير في مدح القرآن كما استطرد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم من أعرض عنه يعني كذب به وأعرض عن اتباعه فهذا كفر الإعراض وابتغى الهدى في غيره. وأيضا يعني هذا هؤلاء الذين يعرضون عن هداية القرآن إلى طرائق أهل البدع والفلسفة لهم حظ من هذه الآية، يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما. قال وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم وأهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. نعم من أعرض عنه هذا عام في كل من بلغه القرآن، فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا والنار موعده. نعم وساء لهم يوم القيامة حملة أي بئس الحمل حملهم. وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور، قال ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه، هذا في الصحيحة برقم 1080. قال وقد جاء في حديث الصور وهو ضعيف كما هو معلوم أنه قرن عظيم الدارة منه الدائرة منه بقدر السماوات والأرض. هذا في حديث الصور وهو ضعيف. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فقالوا يا رسول الله كيف نقول، يعني إذا كان الأمر كذلك؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فكلما اشتد الأمر، يعني إذا الإنسان قرأ آيات من القرآن واستحضر يعني الموت والقبر واليوم الآخر، أو اشتدت عليه الفتن، فعليه بهذا، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. طيب لو قال قائل، قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، عميا فكيف يكونون زرقا؟ فالجواب أن اليوم القيامة حالات، فأول ما يحشرون يحشرون زرقا، ثم يكونون إيش؟ يكونون عميا. فيوم القيامة له حالات ومواطن تختلف فيها صفاتهم ويتنوع عندها عذابهم، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، يتخافتون بينهم يتسارون بينهم. يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرة، يعني في الدنيا. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون في حال تناجيهم، إذ يقول أمثلهم طريق العاقل الكامل فيهم إن لبثتم إلا يوما لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. سبحان الله. أيوة، يعني الشيء الذي فات، الشيء الذي فات مهما كان طويلا فهو لا شيء. سبحان الله. الشيء الذي فات مهما كان طويلا فهو لا شيء، طالما أنه فات. انقضى من عمرك 50 سنة، طيب هذه لا شيء، إن لم تكن اغتنمتها في طاعة الله عز وجل فهي لا شيء، انتهت لأنها مضت. فالشيء إذا مضى فمهما كان طويلا فهو لا شيء. نعم. ولعل هذا يكون إيش؟ يعني وجها رابعا. نحن ذكرنا عن ابن كثير والسعدي والشوكاني، ولعل يكون هذا وجه الرابع، أن الزمن المنقضي طالما انقضى فهو إيش؟ فهو كأنه لا شيء. قال ابن كثير وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة، ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذه أقل من اليوم، كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يؤفكون. هذا ربما دل على قول الشيخ السعد أن هذا من الندم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، هذا يدل على قول ابن كثير أنهم أرادوا درء قيام الحج عليهم. وقال سبحانه قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. سبحان الله. فشوف ساعة، بعض يوم، يوم، عشرة، فاسأل العادي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني. نعم. فربما هذا يدل على قولنا، وهو أن المنقضي لا شيء بالنسبة لما يستقبل، لآثرتم الباقي على الفاني. نعم. قال وقوله ويسألون، وقوله تعالى ويسألونك عن الجبال، يعني هل تبقى أو تزول، ينسفها ربي نسفا، يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسييرا، فهذا يعني داخل في التسيير، فالتسيير مع النسف. نعم. فيذرها يعني الأرض، هذا الذي يعني احتملناه في الضمير، قاعا صفصفا بساطا واحدة، والقاح هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك. نعم. وقيل الذي لا نبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية، يعني ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، كذلك قال ابن عباس وغيرهم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. نعم. يعني يوم يرون الأهوال والأحوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه. قال تعالى مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إليه. قال قتادة لا عوج له، لا يميلون عنه. نعم، لا عوج له يعني لا يميلون عنه. وقال أبو صالح لا عوج له، لا عوج عنه. وخشعت الأصوات للرحمن سكنت، كما قال ابن عباس، فلا تسمع إلا همسة، عن ابن عباس وطئ الأقدام، وعن ابن عباس أيضا الصوت الخفي، ولا مانع من هذا وهذا. ولذا قال سعيد بن جبير الحديث وسره ووطئ الأقدام، فجمع القولين. نعم. قال والكلام الخفي قد يكون في حال دون حال، حيث قال سبحانه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة، كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يأذن له ويرضى قوله. وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نعم هذا في المشفوع. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قاله في الصحيحين من غير وجه الحديث المشهور حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا، يعني ما يتكلم صلى الله عليه وسلم. قال ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فخير الخلق لا يأتي لا يتكلم، وإنما أول ما يأتي يخر لله ساجدا ويحمده سبحانه بمحامد، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. وأما هؤلاء المشركون فيعتقدون في وسائطهم وآلهتهم أنها تشفع عند الله بغير إذن، فقال سبحانه من ذا الذي، من هذا شأنه، من هذا الذي يدان رب العالمين حتى يشفع عند رب العالمين بلا إذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وفي الحديث أيضا أخرجه من النار، يعني حتى الإخراج لا يكون إلا بإذن الله، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، والإخراج من النار لا يكون إلا بإذن الله. نعم. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. وقوله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، يعني يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما. وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستسلمت لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام. وقد خاب من حمل ظلما، يعني يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وفي الحديث يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. هذا في حديث عبد الله بن أنيس الذي رحل فيه جابر إليه مسيرة شهر. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس لما علم أن عنده حديث لم يبلغه، فذهب إليه مسيرة شهر فحدثه بهذا الحديث وفيه هذا: لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك، نعم، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون. لا يظلمون لا يزاد في سيئاتهم، ولا يهضمون لا ينقص من حسناتهم، قاله ابن عباس وغيره. قال: فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص، والهضم النقص. نعم. طيب، ها هنا كلام أيها الإخوة للشيخ السعدي، أنا أقرأه بحروفه أختم به هذا المجلس، لأنه والله أنا ما وجدت مثل هذا الكلام رحمة الله عليه، فهذا مما يقوي رجاءنا في الله تبارك وتعالى. ذكر هذا عند قوله تعالى: فلا تسمع إلا همسا. قال: فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوق ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به. قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يحكم فيهم الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان. ثم قال رحمه الله: والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق، أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا في فصل القيامة. فإن قوله: وخشعت الأصوات للرحمن، أي أنه في هذا الموقف، لكن ذكر الله تعالى اسمه بالرحمن، وقال: إلا من أذن له الرحمن، مع قوله: الملك يومئذ الحق للرحمن، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه من الرحمة المودعة في قلبها. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فقل ما شئت من رحمته أو عن رحمته فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك، فسبحان من رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته. وتعالى: من وسعت رحمته كل شيء وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. نسأل الله تبارك وتعالى من رحمته الواسعة وأن يجعلنا ممن يتذكر هذا اليوم ويعد له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.